يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في هذه الأمسية أو هذه الليلة أن أتطرق إلى موضوع يتكرر، وهو من الأهمية بمكان، وهي ضرورة لزوم العلماء الأكابر. فأقول من أن أئمة السنة وعلماء الأمة هم في الحقيقة صفوة هذه الأمة، وهم الحجة على الناس في كل زمان ومكان. لذا عدوا عند كثير من أهل العلم من أنهم هم الجماعة وهم السواد الأعظم، فهم الجماعة التي إذن أمرنا باتباعها ولزومها، ولو كانوا أفرادا في كل مكان وزمان. يقول الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله، وقد سئل عن معنى الاتباع، عن معنى الاتباع، قال: الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد عليه رحمة الله. والحسين بن واقد كان ابن المبارك يقول عنه، لما يسأل عنه يقول: ومن مثله، ومن مثله، أي لا مثيل له. فكان يقول من أن الاتباع وما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة، يعني أبو حمزة السكري. كما أنه سئل، أي عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، أيضا مرة أخرى عن الأئمة الذين يقتدى بهم، فذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى انتهى إلى أبي حمزة السكري، يعني ذكر يعني من الصحابة علماء الصحابة، ثم هلما جرى في ذكر من يقتدى به من الأئمة بعد الصحابة من كبار التابعين وأوسطهم وصغارهم، إلى أن وصل إلى أبي حمزة السكري وهو يومئذ حي. وكان أبو العباس بن مصعب المروزي يقول عن أبي حمزة السكري من أنه كان مستجاب الدعوة عليه رحمة الله. فلمكانة علماء الأمة في مجتمعاتهم وبلدانهم يحث الإمام الأجري في كتابه الشريعة على ضرورة لزوم غرزهم، فيقول علماء، فيقول علامة من أراد الله عز وجل به خيرا، يقول سلوك هذه الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. قال: ومن كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء. ثم بدأ يمثل، قال: مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام. قال: ومن كان على مثل طريقهم، قال: ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. إذن أقول الأخذ عن مثل هؤلاء الأكابر ضرورة لازمة، كما أثر عن عمر رضي الله عنه أن قال: ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، أي لم ينقلب عليه. قال: ولم يقم الصغير على الكبير. قال: فإذا قام الصغير على الكبير فقد، أي هلكوا. أي قال: فإذا قام الصغير على الكبير فقد هلكوا. وفي أثر صحيح عنه أيضا قال رضي الله عنه: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. قال: وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير، تابعه عليه الصغير. وقد سئل مرة أيضا إسحاق ابن راهويه عن السواد الأعظم والجماعة أيضا، فقال رحمة الله عليه: محمد بن أسلم ومن تبعه، يعني هم الجماعة وهم السواد الأعظم. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس. قال: ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. قال: فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. قال: ومن خالفه فيه ترك الجماعة. وكان هذا الإمام العالم الكبير المقتدى به محمد بن أسلم الطوسي المتفق على إمامته، كان أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني، يعني يقول عن نفسه: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا، أي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. قال: فما مكنت من ذلك، فما مكنت من ذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان: صدق والله، يعني لما جاء إلى مثل هذه الآثار في بيان معنى الجماعة وأنهم علماء الأمة، قال: صدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لذا بوب الإمام البخاري في صحيحه من أن الجماعة هم العلماء على نسق هؤلاء السلف رحمة الله عليهم جميعا. فإن قيل لما هذه المنزلة لأئمة السنة وعلماء الأمة، فالجواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. قال: وأئمتهم فقهاء فيها. قال: وأهل معرفة بمعانيها. واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بل يجعلون ما ثبت به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فإذا اشتغل عموم الناس بمسائل المحن والفتن ومسائل الطمأنينة والأمن وأبدوا الرأي فيها، ينتج عنه أو لا ينتج عنه إلا الفتن والفرقة، كما كان يقول الإمام ابن السعدي عليه رحمة الله عند قوله سبحانه وتعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمة الله عليه: هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، إلى أن قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية أي أخلاقية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلامه عليه رحمة الله. لأن الناس كما تعلمون عباد الله حال البلاء والفتن والمحن يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد والموازنة بينهما، تحتاج إلى فهم الشريعة ومقاصدها وفهم لمراتب المصالح والمفاسد، وكل هذا لا يدركه إلا فحول العلماء وأئمة المسلمين. لذلك كان الخضر يعلم مصلحة أفعاله وغاب ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن السعدي عليه رحمة الله في مقام آخر يشيد بقاعدة مهمة، فيقول: يقول القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، فمصلحة الدعوة مقدمة على مصلحة الأفراد وعلى حظوظ النفس. إذا قال القاعدة العظيمة الجليلة أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، فيحجر مثلا على البعض لأجل مصلحة الدعوة الطيبة. قال: ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. قال: فإن قتل الغلام شر، فإن قتل الغلام شر. قال: ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما، قال، أعظم شرا منه، أعظم شرا منه. إلى أن قال: قال: فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، مع أن في قتل الغلام شر، لكن مراعاة للشر ودفع الشر الكبير ارتكب هذا الشر الصغير، ارتكب هذا الشر الصغير. إذن دقائق الأمور التي لا مجال لأفرادنا النظر فيها إنما هي مهام العلماء الكبار بإرشادهم أو بإرشاداتهم وتوجيهاتهم، ففي ذلك أمن وأمان، كما قال أو كان يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالتمييز بين مصلحة عظيمة تراعى وتدرك من مصلحة دونها تترك هي الفيصل بين العالم الكبير من المتعالم الصغير، من المتعالم الصغير. لهذا كان يقول ابن قتيبة عند ذكر الآثار التي جاءت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم من لزوم غرز العلماء الأكابر، يقول رحمة الله عليه: يريد، أي من الآثار التي سبقت من آثار الصحابة، لا يزال الناس بخير، بمعنى لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. قال: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة. قال فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. قال: ومع السن الوقار والجلالة والهيبة. قال: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه، أي الحدث الصغير، قال وأفتى، قال هلك وأهلك. لهذا قال الصحابة: فقد هلكوا. كما أن الإمام النووي عليه رحمة الله حين جاء إلى أحاديث الخوارج وما جاء في ذكر صفاتهم، لأنهم حدثاء الأسنان، قال رحمة الله عليه: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. ومثله استنبط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مما جاء في أو عند البخاري من حديث أبي هريرة في تضييع الأمانة، بأن يوسد الأمر إلى غير أهله من كتاب العلم. فقال الحافظ: وكأن المصنف، أي البخاري، أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر. قال تلميحا لما روي عن أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وأختم هذا للتمييز بين الحدث والكبير. فيذكر الإمام والحافظ الذهبي في ترجمة ابن خنب هذا البخاري المحدث وكان من تلاميذ أبي بكر ابن أبي الدنيا وغيره. يقول أبو كامل البصري: سمعت بعض مشايخي يقول كنا في مجلس ابن خنب البخاري المحدث قال فأملى في فضائل علي رضي الله عنه قال بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة، يعني مر في مجلس مضى أنه ذكر فضائل الثلاثة رضي الله عنهم جميعا، قال إذ قام أبو الفضل السليماني لما سمع وما حضر المجلس الذي سبق، فلما سمعه يحدث بفضائل علي رضي الله عنه فقط قام أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الناس، هذا دجال فلا تكتبوا، أي فلا تكتبوا عنه. وخرج من المجلس قال لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة التي كان قد أملاها الحافظ. يقول الحافظ الذهبي: قلت هذا يدل على زعارة السليماني، أي سوء خلقه، قال وغلظته، والله يسامحه، والله يسامحه. هذا للنظر والتمييز بين الكبير والحدث الصغير، والحدث الصغير ولزوم هؤلاء العلماء الأفاضل عليهم رحمة الله ورضي عمن مضى. ولا شك أنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وهو معلم العالمين، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلماء كما في حديث أبي الدرداء هم ورثة علوم الأنبياء، إذ جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا آخر ما أردت والتذكير به. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ سمير حفظه الله، فأجزل له الأجر والمثل، وعن الله والإخوة جميعا بما سمعنا. ونستأذن الشيخ بعض الأسئلة لو تتكرمون شيخنا حفظكم الله.
تفضل. أهلا وسهلا.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف أجمع بين الوظيفة وطلب العلم الشرعي، وهل من توجيه في كيفية المحافظة على رواتب الصلوات، علما أني أقضي 8 ساعات في العمل تقريبا، وجزاكم الله خيرا.
هو لابد أن الإنسان بين العمل والعبادة، سواء كان طالب العلم أو الوظيفة، فعلى طالب العلم أن ينظر أو يتخير من الوظائف التي لا تصرفه عن أهم ما خلق له. فيمكنه الجمع إذا اختار لنفسه تلك الوظائف التي لا تمنعه لا من طلب العلم ولا من الاستزادة في طاعة ربه سبحانه وتعالى، إذ هو المقصود الأعظم بالطلب. أما قضية الرواتب ولله الحمد أن العلماء أفتوا بجواز قضائها، جواز ومشروعية قضائها، فما فاته من شيء من الرواتب فله أن يقضيها، فله أن يقضيها إن لم يتمكن من صلاتها في أوقاتها التي هي المستحبة والمسنونة. هذا والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. لعل الإخوة يعني يسألون الشيخ مباشرة حتى يكون أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله.
آمين وإياكم وفيكم بارك الله.
يتفضل أخ عمر.
عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، بارك الله فيكم. يكتب في مجتمعنا ظاهرة والله مستعان هي سب الله عز وجل. وقد يكون هذا الأمر من حتى من الجيران، من الناس الجويرونك أو حتى من الأقارب، فتجدهم يعني الله مستعان يسبون الله عز وجل، ربما يكثرون الأمر هذا. شيخ حسن الله، كيف تكون الطريقة في التعامل معهم؟ الطريقة في التعامل معهم عندما يقعون في هذا الأمر، يعني أثناء وقوعهم في ذلك الأمر، يعني عندما تسمحهم وعموما. حسن الله، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. وعلى كل حال هذه جريمة عظمى، الله مستعان. سب الذات الإلهية، هذه الله مستعان من المكفرات، هذه من المكفرات. لكن لجريان هذا العمل الشنيع الكفري في المجتمع، في مجتمعنا، هذا يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الناس، أقول سواء كانوا دعاة أو غير دعاة. فلهذا حال الواقع لابد من الإنكار عليه، لابد من الإنكار عليه، لأنه لربما يتعلل مع بشدة الغضب نحو ذلك. وشدة الغضب هذه مراتب قد تطبق وتغلق على عقله، وقد يكون مستحضرا لعقله. فالأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، بل هو يعني من عظائم الأمور التي تخرج المرأة عن ملة الإسلام. فلا بد من مباشرته حتى يكف، حتى يكف ويستغفر الله عز وجل على أن لا يعود. هذا الذي يعني أنا أنصح به عموما. وهي في الحقيقة يعني هذه الجريمة الكبرى، هذه يعني معالجتها تقع على عاتق جميع المسلمين، خاصة في الدول التي تنتشر فيها مثل هذه يعني الفظاعات، الله المستعان. هذا الذي أنصح به. نعم تفضل.
أحسن الله عليك شكرا الله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام. الله يحييك، أهلا وسهلا. لا بأس، نعم الله يحييك.
بارك الله فيك. يعني بعض العوام يعني من هو جديد في الاستقامة وقد يكون تأثر ببعض الأحزاب المخالفة أو الأحزاب مثل الإخوان وغيرهم، يعني إذا دعوتهم إلى السنة وإلى السلفية، المذهب السلفي، يعني يكون عنده يعني تخبط ويقول لك يعني أنا في من أثق، يعني هناك علماء كثيرون، هناك كذا هناك كذا، يقول لك ما هو السبيل لمعرفة العالم الذي هو معه الحق ومعه السنة؟ بارك الله فيك. يعني كيف يجاب عنه وكيف بارك الله فيك؟
معليش وعليك وفيك بارك الله تفضل. شوف القضية هو الآن لأنهم الآن الله مستعان علماء السنة وضعوا في حيز واتهموا بما ليس فيهم لأحداث وأحاديث كثيرة، فلهذا مثل العوام أو العامي لا يحدث ولا يدل على الأسماء، وإنما يدل على إما سبقوا على كتبهم إذا كان قارئا، يدل على أسماء سبقوا مثل البخاري في صحيحه أو الإمام مسلم، وهذا لا ينازع فيه، يعني أنا أقول يعني الذي معه شيء من كما يقولون من المعرفة والثقافة. فالآن مثلا إذا كان يحفظ شيء من كتاب الله عز وجل يدل على تفسير ابن كثير، هذا غير مختلف حوله. الآن عامة الناس إنما يختلفون معك لربما في العلماء الذين يعاصرونك، فيقول كثر وغير ما كثر. طيب ما لا إشكال، احنا عندنا مرجع واحد نتفق عليه، والآن لله الحمد هذه الأحاديث وهذه الأحكام مدونة في كتب أولئك السلف، فأول ما يبدأ به لا شك هو كتاب الله عز وجل وتفهمه والنظر فيه، وهذا لله الحمد يعني له من التفاسير ما يعني قد يتفق معك جميع الناس عليه، يعني لا يخالفونك، فهمت؟ ثم السنة والله الحمد يعني أعظم كتابين يعني اتفقت عليهما الأمة هي الصحيحين، صحيح بخاري وصحيح مسلم، ولهما من الشروح ما لهما، فهمت؟ فلهذا أما الدخول مع العوام الآن خاصة في لأن أحيانا في أزمنة دون أخرى قد تعلو أو يعلو قرن الباطل، فهمت؟ فحينئذ لا يجابهون بعلماء العصر الذين هم الآن اللهم استعان يعني قد وضعوا في حيز واتهموا كما قلت بما ليس فيهم، وإنما إذا يعني هذا العامي بعد لأن سائر الطوائف لا يهتمون بالعلم، لا يهتمون بالعلم السلفي أبدا، على عكس الجماعة أو يعني الطيبة الجماعة أهل السنة والجماعة السلفيين ونحو ذلك، فلهم اهتمام خاص بعلم السلف ومنه الكتاب والسنة. فأنت ابتداء لا تدله على من شوهت هذه يعني الإعلام وغيره شوهت سمعتهم وهم ليسوا كذلك، لأن الآن اللهم استعان صارت هذه المسائل الشرعية تربط كثيرا بكذب السياسات المطروحة، فلهذا يسلب العلم عن الأكابر بكلامه أو موقفه الذي لا يفقه فيه هذا العامي شيء فيحكم عليه بسبب كلامه أو موقفه وهو بعيد كل البعد عن الفقه في هذا الواقع، هذا الذي أنصح به. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله إبراهيم الله يحفظ.
آمين تفضل.
عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا لباس.
في نعمة الحمد لله لباس الله يبارك فيك.
شيخنا بارك الله فيكم، يدرس معي شاب في الجامعة وليس عنده تمييز في المنهج ويسمعني كثير من المنحرفين كسعيد الكمالي ولا يرى الكلام في بعض السورية عنده شبه كثيرة، فكيف أتعامل معه؟ هل ترى أن أهجره أم أستمر في مناصحته؟ وما هي الطريقة الأمثل لنصح أمثال هؤلاء؟
وتقريبا الجواب عن هذا مثل ما سبق، هؤلاء لابد الإنسان أن يعني لا يكون في دعوته، يعني لا يشتد في دعوته، لكن يباشره بالنصح ودلالته على الخير فيما تعرف، من غير أن تدله على علماء لربما أقولهم، أو حتى على مناهج، لأن قضية أنه لا يقبل الكلام في فلان أو علان هذا ابتداء أن هذا الحكم منه ليس له، ليس له ذلك، لكن أنت تنصح وتدل هذا إذا كان طالبا أو يريد طلب العلم بحق وصدق، لابد أن يكون مخلصا في ذلك متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه لا يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه الأمة ستفترق، من أن هذه الأمة ستفترق، وعليه أن يتخير لنفسه الطائفة الناجية المنصورة، فحينئذ إذا كان صادقا يبحث عن الحق، لأن هذا الذي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله عند تفسيره لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن، قال هذا يعني لا شك أنه إذا كان هذا المدعو إذا كان لا يعارض الحق، لا يعارض ويعاند الحق، هذا الذي تستمر في دعوته، فيدعى ابتداء بالحكمة ثم بعد ذلك بالموعظة التي تستدعي شيئا من الترغيب والترهيب، ثم إذا صار، لأن الذي يدعى بشيء من الموعظة هذا لا شك أن معه كثير من الشبه، هذا معه كثير من الشبه، لكنه تجده يقبل الحق ولا يرده، يقبل الحق ولا يرده. أما الذي يدعى كما قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، الذي يدعى بالجدل، يدعى بالجدل هذا يعني لأن الجدل هو يعني فيه نوع شدة، يعني إبداء حجة بحجة بطريق بنوع شدة ونحو ذلك، فهذا لابد، هذه مرحلة ثالثة، هذا الذي يعني يحتاج إلى جدال، يحتاج إلى جدال، فإن أبى يعني وأصر على باطله ونحو ذلك كما يقول ابن القيم، فهذا لا شك أن سبيله الجلاد، سبيله الجلاد إن أمكن، يعني هذا ليستطيع يعني أن يعاقبه إذا يعني ما أراد أن يرجع إلى الطريق السوي، وهذا يعني يختلف، هذا لمن له سلطة على غيره، فهمت؟ وليس لأفراد الناس. لهذا الإنسان هذه المراتب لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها. فأصناف الناس على ثلاثة، يعني أصناف الناس في الدعوة إلى الله عز وجل على هذه المراتب الثلاث التي بينها ابن القيم عليه رحمة الله. فأنت تسير معه، لأن اللين ونحو ذلك مما جاء ومدحه وذكر فضله النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأصل، لكن إذا الرجل عاند وعارض واستكبر عن قبول الحق ونحو ذلك، هذا ليس لك أن تبقى معه، هذا ليس لك أن تبقى معه. ثم قضية الهجر والهجران ونحو ذلك، هذه مسائل كذلك تخضع إلى النظر في الجاني كما يقال وفي جنايته، فهمت؟ تخضع إلى، لأن الهجر ليس قد يكون إما بترك الكلام معه مع السلام، يعني أنك تسلم عليه، لكن يعني لا تخالطه كثيرا، فهمت؟ فله يعني للهجر له لو ينظر فيه إلى مصلحة المهجور هذا، حتى لا يقع فيما هو أسوأ من الحالة التي هو عليها الآن. فلهذا يعني إنسان لابد يعني قد لا يهجر السلامة ولا كلامه، وإنما لا يصاحبه ولا يتودد إليه ونحو ذلك. فلهذا هذا يرجع إلى التمييز، يرجع إلى التمييز بين شخص وآخر. هذا هو، لأن كما يقول شيخ الإسلام تيمية: أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، حفظكم الله. نشوف الأخ محمد أبو آدم.
تفضل، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ، هل تجوز صلاة شيخ في بيت يوجد فيه قبر ولكن شيخ مبني فوقه بالبلاط بما يسمى الكالله شيخ؟
كيفاش البيت هذا مبني على قبر؟
كان فيه قبر شيخ، ولما أنكرت عليهم بنوا عليه فوقه بالكالله شيخ.
اي ولو يعني القبر موجود في البيت، داخل
موجود
البيت.
نعم شيخ موجود.
لا يجوز، لا يجوز. لا يجتمع مسجد وقبر، لا يجتمع مسجد ومقبرة. فإن وجد القبر أولا فهو أحق به، فإن وجد البيت أو المسجد أولا فالبيت أولى به. يعني لابد من نبش القبر وإخراجه، فمن كان أولا أو حضر أولا فهو أولى بمحله، فهو أولى بمحله، ولا لا يجتمع مسجد يعني وقبر أبدا. نعم،
جزاك الله خير.
آمين وإياك، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
السلام عليكم. تفضل أخ عبد الزاق.
تفضل. تفضل، أهلا وسهلا.
شيخ، شيخ عبد.
في نعمة من نعم الله، الحمد لله.
شيخنا أحسن الله إليكم، إلى أي مدى يمكن الجعل من مسألة فقهية كمسألة منهجية؟ هل يوجد ضابط في هذا؟ لأن من الناس في زماننا من صار يعد الخلاف في مسألة فقهية كالخلاف في مسألة منهجية، ومن ثم يبني عليها الولاء والبراء. الشاهد، هل فيه ضابط من خلاله يمكن القول بأن المسألة الفقهية الفلانية باقية على أصلها، بينما المسألة الفلانية يمكن أن تصير مسألة منهجية؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله. شوف، السلف قديما بعض المسائل الفقهية أدرجوها كتب المعتقدات. لما؟ لأن هذه المسائل شذت بها هذه الطوائف شذت بها عن الجادة، وخالفوا فيها صريح السنة، كالمسح على الخفين عند الرافضة، وكذلك قصر الصلاة في السفر عند الرافضة، وكذا الخوارج ونحو ذلك. فإذا كانت هذه المسائل شعارا، فحينئذ لابد أنها ينبه عليها كما ينبه على المسائل المعتقد، وهذا منهج السلف قديما. لهذا أقول أنهم أدرجوا بعض المسائل الفقهية، ربما قيل الفرعية، في كتب كما يقال الأصول، في كتب العقائد. فإذا كانت المسألة الفقهية هذه يعني خاصة إذا كانت معارضة لصريح السنة، وصار الولاء والبراء يعني يركب من أجلها، لا شك أنها يعني هذه المسألة لا تبقى فرعية جزئية أبدا، لأن صار الولاء والبراء من أجل هذه المسألة. لهذا أنا أذكر لك ذاك الذي العنبري وكان من علماء الأمة، الذي نسب إلى القول بتصحيح المذاهب، يعني يقول من أن الجميع في المسائل الخلاف الجميع مصيب، يعني جميع من اجتهد في مسألة فجميعهم مصيب. فأنكر عليه السلف هذا المنهج، بل رمي بالزندقة، وإن كان بعض العلماء منهم شيخ سلام تيمية يعني برأه من ذلك، فهذه المسألة في الحقيقة قضية أن المصيب قد يتعدد في المسألة الواحدة، هذا لا شك أنه إذا نظرت إليه من جهة من يقبل هذا الكلام يصير الحق ضائعا، يصير الحق حينئذ ضائعا، أنت لا تدري إذا كان جميع المجتهدين قد أصابوا الحق في المسألة الواحدة مع تعارض أقوالهم الظاهر، فحينئذ يصير الحق يعني متعددا، وهذا كلام باطل. لهذا هذا العالم مع يعني مكانته من العلماء من يقول أنه نسب إلى البدعة، بل وإلى الزندقة. أقول لكن بعضهم برأه إن أنه لا يقصد هذا، يعني لا يقصد يعني هذا كلامه، هذا لا يقصد به هذا المعنى أبدا. لكن أقول أن هذه المسائل وإن كانت يعني لا تخص أبواب العقائد والعقيدة مباشرة، وكانت على قول بعضهم فرعية جزئية، لكن إذا صار يتحزب لأجلها ويرفع من شأنها وشأن من شذ فيها ونحو ذلك، هنا يعني تزيد المسألة جرما، ولا بد من التحذير. لهذا العلماء قديما في المسائل العملية الفقهية ذموا التعصب، وكان التعصب هذا للمذاهب يعني كان يعني قد أتى بشر مستطير على الأمة، فكان من ينتسب إلى مذهب كان يعارض صريح السنة من أجل نصرة مذهبه وشيخه. لهذا يعني لما صار هذا التعصب المذهبي أتى على الأخضر واليابس، حتى أن بعضهم كان يعتقد كفر بعض المذاهب وأن مذهبه هو الإسلام، ومن خالفه فهو كافر، ومن اعتقد من أن إمامه قد أخطأ فهو كافر. فلا شك أن إذا انحرفت هذه المسائل هذا الانحراف الكبير، فحينئذ لا بد من التنبيه والتحذير بل والتشنيع على من يقول بمثل هذا. هذا المسألة ليست قضية أنها فرعية، لكن خالف فيها من خالف، والمسألة مبحوثة مختلف فيها مثلا من قديم نحو ذلك، يبقى الخلاف خلافا. أما طالب العلم فعليه أن يتحرى بين راجح ومرجوح، لكن أن يربط فرسه ويتعصب لذاك القائل والمسألة مختلف فيها منذ زمن طويل مع ظهور أقوال الأئمة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مذموم، لكن إذا أقول مسألة صارت مع كونها فرعية لكن يعني يعارض بها صريح النصوص سواء من الكتاب أو من السنة ويتحزب لها ويوالى ويعاد من أجلها، هنا لا شك أن المسألة تخرج عن الإطار الأول إلى ما هو إلى ما يقتضي التحذير والتشنيع والهجر لربما ونحو ذلك من العقوبات الشرعية. نعم.
حسن الله عليكم شيخنا. شوفوا الأخ وليد.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير. معلوم يعني في هذه الأيام كثرة الكلام حول موسم الرياض وكذا من العوام، فكيف يتعامل السلفي في هذه المسألة وجزاكم الله خير؟
والله هذه المسألة السلفي لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في آخر الزمان ستظهر يعني الأثر والمناكير ونحو ذلك، سواء كما ذكرت أنت في الرياض ولا خارج الرياض يعني، لكن شك أن البلد ذاك يعني مقصود بذاته، لكن هذه المنكرات هي في كل البلدان، بل في سائر البلدان ما هو أشنع ما هو أشنع. لكن لا شك أن نحن في هذا لا شك أننا لا نرضى بالمنكر في بلدان المسلمين حيث كانوا، لكن الأمر لا يقتضي إذا العلماء لأنهم أولى بالإنكار نحو ذلك، فأولا كما قال أحدهم في سنوات مضت أن هذا لا يعني أن العلماء لا يخصون الولاة في ذاك البلد أو في غيره بشيء من النصح، فحينئذ هذه المسألة لا تعني يعني جميع المسلمين، فأنت لا شك أنك تنكر بقلبك، والأمر هذا إنكاره باللسان أو بالنصح نحو ذلك هذا له أهله، هذا له أهله، لأن استطالة الألسنة في هذه المسائل مما يدفع إلى كثير من الشرور، لأنه قضية المنكرات هناك أو في أي بلد هذا المنكرات يعني حاضرة موجودة في سائر بلدان المسلمين، فلماذا يعين بلد دون آخر؟ فإذا كان لوجود الحرمين الشريفين نحو ذلك فهذا ليس مقيدا بذلك، ليس مقيدا بذلك، فالمسلم لا شك أنه عليه أن ينضبط ويلزم نفسه حيث كان سواء كان في المملكة أو في خارج المملكة، وليس له أن يخالف أحكام شريعة الرحمن. فلهذا هذه المسائل التي تثار ولها مقاصد سيئة هي ليست يعني المسائل هذه ليست يعني في هذه الأزمنة المتأخرة فقط، ولكن هذا الحديث قد سبق مثله في أيام استعانة المملكة ودول الخليج بالكفرة من أمريكا ونحو ذلك. لا شك أن دعاة الفتنة أثاروا هذه القضية في قضية الاستعانة بالكفرة ونحو ذلك، والمسألة في الحقيقة إذا نظرت إليها بعين العلم مسألة مطروحة في كتب الفقه أو الفقهاء قديما، فلا يستدعي إنزالها أو تنزيلها والحكم عليها بحسب هذه السياسات الكاذبة التي تطرح يمنة ويسرى. هذا الذي أنصح به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شوفوا الأخ عقبة.
السلام عليكم شيخنا، حياك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال تقريبا يصب في معنى مش كان يسأل الإخوة، اللي هو شيخ مثلا هذا كما احنا نقولوا يرام يشطفوا في مواقع التواصل وكذا ويحذروا الناس ويقولوا المداخل وكذا، وكما احنا نقولوا يسموا أهل السنة بالأسامي باش ينفروا منهم للعوام وكذا، شيخ أنا كيف يعني يحذر منهم العوام ومن فتنتهم كما احنا نقول وعم الفساد تاعهم في وسائل التواصل شيخ؟
على كل حال هذه لها مبرراتها لا أريد أن أدخل فيها، لكن لا يعني ذلك أنها مبررات شرعية. لكن الأصل أن العامي لا يدخل في مثل هذه يعني الغلوطات والخصومات بالباطل ونحو ذلك والتنابز بالألقاب، لأن الآن يقول مداخلة وقبلها كان يقول جامية وقبلها كان يقول وهابية وكان يقول سلفية. كانت هذه لا شك أن السلفية هذه لا تناسب الأعصار هذه المتأخرة، لا 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 كانوا يقولون ويحذرون من الوهابية، كانوا يقول وهابي ولا يزال يعني في بعض البلدان كذلك. ثم السلفية صارت متهمة، ثم الجامية، ثم المداخلة، وكل هذه يعني هذا الفكر أو الألقاب التي لتعلم أنها من صنيع الجماعات الحركية، يعني هذه اللقب هذا المداخلة الذي زور ويقال بالباطل، هذا إنما يعني دعمه وشهر به قناة الجزيرة الشريرة هذه التي ما دخلت موطنا إلا أفسدته، فهم الذين شهروا بهذا الاسم بسبب ظاهر، لأن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شفاه الله ومتعنا بعلمه حفظه الله تعالى، هذا كشف خطط الجماعات الحركية وحذر منها وحذر من أفكارها، وقام لله عز وجل وفي سبيله حق القيام، وجاهد في سبيل الله جل وعلا حق جهاده. فكان لابد من الترويج للتحذير من مما يعني أبداه من انتقادات ونحو ذلك، والتحذير من كثير من الجماعات ومن أفرادها وتعيينهم. لهذا أنشأوا وبثوا هذا اللقب للتشويه، وإلا وللحمد نحن لا مداخل ولا جامية ولا نحو ذلك، لكن هؤلاء علماء يعني ولله الحمد يعني قدموا لهذه الدعوة الطيبة جزاهم الله كل خير، ورحم الله جل وعلا من مات. يعني وحذروا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا صحابته في الدخول في الأهواء والبدع والانحرافات ونحو ذلك، فلا شك أنهم ما قبلوا ذلك فلا شك أنهم يغررون بالعامة، والعامة يعني دهماء ورعاع لا يعون، يعني لا يعون. فإذا جئتهم من جهة ظلم السلاطين ووقوع المنكرات في بعض البلدان ونحو ذلك، لا شك أنه لفقده للأصل وهو العلم النافع الشرعي، لا شك أنك ستستميله وتستعطفه ويعني تفرغ فيه ما تشاء من الباطل، فلا شك أنك تستميله لذلك. وأقول أن كذلك من الأسباب والدوافع التي تترك العوام يعني يلاحظون مثل هذه الأشياء ولربما يركبونها، وأن بعضهم الذي يعني كان عليه أو ما كان له أن يتكلم فتجده يباشر الكلام ويعلن به في مسائل لا يعيها العوام، في مسائل لا يعيها العوام، وليسوا في تلك المنزلة حتى يخاطب العام بمثل هذه المسائل. هذا السلف قديما ومنهم الصحابة، يقول علي وحتى مجاعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يقول خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الآن قل الآن العام يقول لك طيب نحن كيفاش الجهاد وغير ذلك، ونحن لا نزال في خذلان بعد خذلان، ولسنا على الحق وهم على الباطل. طيب لماذا الله عز وجل تأخرت نصرته للمسلمين ونحو ذلك؟ ولا شك أن المسائل هذه لا بد لها من أصول علمية ينطلق منها المسلم، والعام فاقد لهذا الشيء، فاقد لهذا الشيء. لهذا إذا حدث وقول قيل له هذه الطوائف وحماس والجماعة الجماعة الفلانية وفلان وعلان، ولا يعي هذه الأشياء. يقول لك أنتم لا بكلامكم هذا تؤيدون اليهود إذا لم يرمك بدينهم عياذا بالله. لهذا ليس كل ما يعلم يقال ويبث على العامة أبدا، لكن لا بد من نشر السنة والتحذير من البدعة والتحذير من المسالك الملتوية التي إذا خوطب بها حتى العامي يدرك مضرتها من منافعها. فلهذا مثلا القيام على الدول والقيام على الحكومات نحو ذلك هذا مسلك حركي معروف، هذا لدى الجماعات، هذه الجماعات الحركية قاطبة. هذا لا شك أن العامي إذا خوطب يخاطب بأن هذا المسلك هذا ما وجد في بلد ولا جرب في بلد إلا أتى على الأخضر واليابس في ذاك البلد. يعني وانظر يعني انظر مواقع الدول العربية التي يعني ركبت هذه يعني هذه المسائل وهذه الأفكار المنحرفة. لهذا العامي لا يخاطب إلا بقدر عقله، إلا بقدر عقله، وإلا ولا يفهم وتأخذه العاطفة ونحو ذلك. لكن الله المستعان الآن صارت هذه الوسائل يكتب من هب ودب فيها ما يراه ولا يبالي ولا يراعي شيئا لا من مصلحة ولا من مفسدة ونحو ذلك. نعم، هذا آخر سؤال.
هي يعني ما زال إخوة يدون، لكن الأمر إليكم شيخنا الله يحفظكم، لن نشق عليك.
طيب شوف يتخيرون سؤال واحد ولا إذا كان يعني يحتاج إلى جواب يعني له من الأهمية ما له.
شوفوا الأخ
شحال مازال
هو فيه إخوة يعني يطلبون الإجابة، لعله يظهر لكم شيخ الشاشة.
أنا ما وش على الشاشة، أنا أصلا ما على بالي شوي نشوف.
نختار سؤال الشيخ إن شاء الله اعتبار ضيّن شوفوا الأخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخ، أحبك في الله.
الله يحييك، أحبك من أحببتنا فيه.
شيخنا أحسن الله إليك، سؤالي عن السنة المهجورة.
نعم
بارك الله فيك، هناك بعض السنن لاحظنا بأنه هجرت حتى في المساجد السنية السلفية. نعم. إذا كنت في مسجد سلفي مثلا ووجدت أن هذه السنة لا يعمل بها كثير من الإخوة، مثل سنة استقبال الإمام يوم الجمعة، هل أعمل بهذه السنة أو أترك؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
أبدا، إذا علمت سنة فاعمل بها. وأنا ذكرت لك ذاك الإمام قبل قليل أنه ما علم بسنة إلا وعمل بها فصار إماما يقتدى به، فهمت؟ فلهذا العكس، أنت إذا عملت بها لربما بعضهم قد يسألك عن سبب ذلك، فتكون أو يكون لك الأجر في بثها ونشرها، في بثها ونشرها. وأنت إذا علمتها حتى تأخذ أجر غيرك لك أن تنشرها بين إخوانك إذا كنت في هذا المسجد يوم الجمعة وتعرف من يعني تجلس إلى جانبه، فلك أن تنشر هذه السنة أو أن تنبه الإمام إذا تعرفه أنه يعني محافظ أو من المحافظين على السنن وغير ذلك، فله أن ينبه الناس على هذه السنة الطيبة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يفعلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام حال خطبته. فلهذا حتى تنتشر السنة وتأخذ أنت بالتالي أجر من قام بها وعمل بها، هذا هو، لا أن تتركها أبدا. فما من سنة علمتها إلا وكان بعض السلف إذا علمها كان لربما لا يتسنى له أن يكررها، فكان لا يتركها حتى يعمل بها ولو مرة. لكن أنت طلبا لأجري أو لأجرك وثوابك فحينئذ لك أن تنشرها أو أن تدل الإمام حتى ينبه السامعين والحاضرين على هذه السنة. نعم.
حسن الله شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله. نعم.
لعل هذا الشيخ نزيد سؤال ولا نكتفي به؟
معلش زيد واحد. زيد واحد.
الله يحفظ. الله يحفظكم شيخنا. الله يحفظ. الأخ لطفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحييك.
يا شيخ، كيف التعامل مع الأقارب الذين ينكرون عذاب القبر وأصروا على ذلك؟
الأقارب حكمهم خاص، لأن الأقارب إذا كانوا من رحمك فهجرهم يبقى أو تبقى هذه الرحم أنت مطالب بها، أنت مطالب بها. فإذا كانوا من رحمك فحينئذ لا شك أن النصيحة والتكرار عليهم والبيان لهم هذا هو المطلوب. دوك إذا أصروا وعاندوا نحو ذلك فأقل ذلك أن لا تلغي السلام عليهم ومكالمتهم من غير أن مثلا أن تبش في وجوههم ولا تكثر الصحبة لهم ونحو ذلك، لأن المخالف أو العاصي إذا كان يعني قريبا فهذه الرحم كما قال الله عز وجل في حق من كان كافرا من الوالدين ألا وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيبقى وإن كانوا كفرة فيبقى هذا المعروف عليه أن يحافظ عليه، وهذا لا يلغي رحمه. فلهذا بحسب أنت الآن إذا كانوا ينكرون عذاب القبر فعليك أن تعيد عليهم النصح وأن تدلهم على الخير، فإن أبوا واستمر ذلك منهم وكررت عليهم وأبوا وما أرادوا السماع وتكبروا وعاندوا نحو ذلك يبقى أقله كما يقول الحافظ ابن حجر، أقله يعني هو السلام الذي لا يلغى، يعني السلام هذا يبقى لأنه حق المسلم على المسلم سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا نعم.
جزاك الله خير.
الله يسلمك على المسألة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وأسأل
الله عز وجل أن يكون هذه فاتحة يعني دروس وكلمات توجيهية للشيخ حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك
وإياكم إن شاء الله
جميعا، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك لكم في أعماركم وأهديكم وأولادكم وإخواني بما سمعنا. الله عليكم شيخنا وحفظكم الله. آمين الله يحفظكم. لعلكم تقيمون المجلس حتى نصرف إن شاء الله. شيخنا الله يحفظكم.
إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يسلمك. أهلا وسهلا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في هذه الأمسية أو هذه الليلة أن أتطرق إلى موضوع يتكرر، وهو من الأهمية بمكان، وهي ضرورة لزوم العلماء الأكابر. فأقول من أن أئمة السنة وعلماء الأمة هم في الحقيقة صفوة هذه الأمة، وهم الحجة على الناس في كل زمان ومكان. لذا عد عند كثير من أهل العلم من أنهم هم الجماعة وهم السواد الأعظم، فهم الجماعة التي إذا أمرنا باتباعها ولزومها، ولو كانوا أفرادا في كل مكان وزمان. يقول الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله، وقد سئل عن معنى الاتباع، عن معنى الاتباع، قال: الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد عليه رحمة الله. والحسين بن واقد كان ابن المبارك يقول عنه لما يسأل عنه يقول: ومن مثله، ومن مثله أي لا مثيل له. فكان يقول من أن الاتباع وما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة، يعني أبو حمزة السكري. كما أنه سئل أي عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أيضا مرة أخرى عن الأئمة الذين يقتدى بهم، فذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى انتهى إلى أبي حمزة السكري، يعني ذكر يعني من الصحابة علماء الصحابة، ثم هلم جرى في ذكر من يقتدى به من الأئمة بعد الصحابة من كبار التابعين وأوسطهم وصغارهم، إلى أن وصل إلى أبي حمزة السكري وهو يومئذ حي. وكان أبو العباس بن مصعب المروزي يقول عن أبي حمزة السكري من أنه كان مستجاب الدعوة عليه رحمة الله، فلمكانة علماء الأمة في مجتمعاتهم وبلدانهم يحث الإمام الأجري في كتابه الشريعة على ضرورة لزوم غرزهم، فيقول علامة من أراد الله عز وجل به خيرا، يقول سلوك هذه الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. قال ومن كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، ثم بدأ يمثل، قال مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، قال ومن كان على مثل طريقهم، قال ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. إذن نقول الأخذ عن مثل هؤلاء الأكابر ضرورة لازمة، كما أثر عن عمر رضي الله عنه أن قال ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، أي لم ينقلب عليه، قال ولم يقم الصغير على الكبير، قال فإذا قام الصغير على الكبير فقد أي هلكوا، أي قال فإذا قام الصغير على الكبير فقد هلكوا. وفي أثر صحيح عنه أيضا قال رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، قال وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير، تابعه عليه الصغير. وقد سئل مرة أيضا إسحاق ابن راهويه عن السواد الأعظم والجماعة أيضا، فقال رحمة الله عليه محمد بن أسلم ومن تبعه، يعني هم الجماعة وهم السواد الأعظم. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، قال ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، قال فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، قال ومن خالفه فيه ترك الجماعة، وكان هذا الإمام العالم الكبير المقتدى به محمد بن أسلم الطوسي المتفق على إمامته كان أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال ما بلغني، يعني يقول عن نفسه ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا، أي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. قال فما مكنت من ذلك، فما مكنت من ذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان صدق والله، يعني لما جاء إلى مثل هذه الآثار في بيان معنى الجماعة وأنهم علماء الأمة، قال صدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لذا بوب الإمام البخاري في صحيحه من أن الجماعة هم العلماء على نسق هؤلاء السلف رحمة الله عليهم جميعا. فإن قيل لما هذه المنزلة لأئمة السنة وعلماء الأمة، فالجواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. قال وأئمتهم فقهاء فيها. قال وأهل معرفة بمعانيها. واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بل يجعلون ما ثبت به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فإذا اشتغل عموم الناس بمسائل المحن والفتن ومسائل الطمأنينة والأمن وأبدوا الرأي فيها، ينتج عنه أو لا ينتج عنه إلا الفتن والفرقة، كما كان يقول الإمام ابن السعدي عليه رحمة الله عند قوله سبحانه وتعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمة الله عليه: هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، إلى أن قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية أي أخلاقية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلامه عليه رحمة الله. لأن الناس كما تعلمون عباد الله حال البلاء والفتن والمحن يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد والموازنة بينهما، تحتاج إلى فهم الشريعة ومقاصدها وفهم لمراتب المصالح والمفاسد، وكل هذا لا يدركه إلا فحول العلماء وأئمة المسلمين. لذلك كان الخضر يعلم مصلحة أفعاله وغاب ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن السعدي عليه رحمة الله في مقام آخر يشيد بقاعدة مهمة فيقول: يقول القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، فمصلحة الدعوة مقدمة على مصلحة الأفراد وعلى حظوظ النفس. إذا قال القاعدة العظيمة الجليلة أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، فيحجر مثلا على البعض لأجل مصلحة الدعوة الطيبة. قال: ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. قال: فإن قتل الغلام شر، فإن قتل الغلام شر. قال: ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما قال أعظم شرا منه، أعظم شرا منه، إلى أن قال: قال فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، مع أن في قتل الغلام شر، لكن مراعاة للشر ودفع الشر الكبير ارتكب هذا الشر الصغير، ارتكب هذا الشر الصغير. إذن دقائق الأمور التي لا مجال لأفرادنا النظر فيها إنما هي مهام العلماء الكبار بإرشادهم أو بإرشاداتهم وتوجيهاتهم، ففي ذلك أمن وأمان، كما قال أو كان يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالتمييز بين مصلحة عظيمة تراعى وتدرك من مصلحة دونها تترك هي الفيصل بين العالم الكبير من المتعالم الصغير، من المتعالم الصغير. لهذا كان يقول ابن قتيبة عند ذكر الآثار التي جاءت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم من لزوم غرز العلماء الأكابر، يقول رحمة الله عليه: يريد أي من الآثار التي سبقت من آثار الصحابة: لا يزال الناس بخير، بمعنى لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. قال: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة. قال فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. قال: ومع السن الوقار والجلالة والهيبة. قال: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه أي الحدث الصغير، قال: وأفتى، قال: هلك وأهلك. لهذا قال الصحابة: فقد هلكوا. كما أن الإمام النووي عليه رحمة الله حين جاء إلى أحاديث الخوارج وما جاء في ذكر صفاتهم، لأنهم حدثاء الأسنان، قال رحمة الله عليه: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. ومثله استنبط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مما جاء في أو عند البخاري من حديث أبي هريرة في تضييع الأمانة بأن يوسد الأمر إلى غير أهله من كتاب العلم. فقال الحافظ: وكأن المصنف أي البخاري أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر. قال تلميحا لما روي عن أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وأختم هذا للتمييز بين الحدث والكبير، فيذكر الإمام والحافظ الذهبي في ترجمة ابن خنب هذا البخاري المحدث، وكان من تلاميذ أبي بكر ابن أبي الدنيا وغيره. يقول أبو كامل البصري: سمعت بعض مشايخي يقول كنا في مجلس ابن خنب البخاري المحدث، قال فأملى في فضائل علي رضي الله عنه، قال بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة، يعني مر في مجلس مضى أنه ذكر فضائل الثلاثة رضي الله عنهم جميعا، قال إذ قام أبو الفضل السليماني لما سمع وما حضر المجلس الذي سبق، فلما سمعه يحدث بفضائل علي رضي الله عنه فقط، قام أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الناس، هذا دجال، فلا تكتبوا عنه. وخرج من المجلس، قال لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة التي كان قد أملاها الحافظ. يقول الحافظ الذهبي: قلت هذا يدل على زعارة السليماني، أي سوء خلقه، قال وغلظته، والله يسامحه. هذا للنظر والتمييز بين الكبير والحدث الصغير ولزوم هؤلاء العلماء الأفاضل عليهم رحمة الله ورضي عمن مضى. ولا شك أنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو معلم العالمين، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلماء كما في حديث أبي الدرداء هم ورثة علوم الأنبياء، إذ جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا آخر ما أردت والتذكير به. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ سمير حفظه الله، فأجزل له الأجر والمثل، وعن الله والإخوة جميعا بما سمعنا. ونستأذن الشيخ ببعض الأسئلة لو تتكرمون شيخنا حفظكم الله.
تفضل. أهلا وسهلا.
يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف أجمع بين الوظيفة وطلب العلم الشرعي، وهل من توجيه في كيفية المحافظة على رواتب الصلوات علما أني أقضي 8 ساعات في العمل تقريبا، وجزاكم الله خيرا.
هو لابد أنه الإنسان بين العمل والعبادة، سواء كان طالب العلم أو الوظيفة، فعلى طالب العلم أن ينظر أو يتخير من الوظائف التي لا تصرفه عن أهم ما خلق له. يمكنه الجمع إذا اختار لنفسه تلك الوظائف التي لا تمنعه لا من طلب العلم ولا من الاستزادة في طاعة ربه سبحانه وتعالى، إذ هو المقصود الأعظم بالطلب. أما قضية الرواتب ولله الحمد أن العلماء أفتوا بجواز قضائها، جواز ومشروعية قضائها، فما فاته من شيء من الرواتب فله أن يقضيها، إن لم يتمكن من صلاتها في أوقاتها التي هي المستحبة والمسنونة. هذا والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. لعل الإخوة يعني يسألون الشيخ مباشرة حتى يكون. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله.
آمين وإياكم وفيكم بارك الله.
يتفضل أخ عمر.
عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، بارك الله فيكم. يكتب في مجتمعنا ظاهرة والله مستعان هي سب الله عز وجل. وقد يكون هذا الأمر من حتى من الجيران، من الناس الجويرونك أو حتى من الأقارب، فتجدهم يعني الله مستعان يسبون الله عز وجل، ربما يكثرون الأمر هذا. شيخ حسن الله، كيف تكون طريقة في التعامل معهم؟ الطريقة في التعامل معهم عندما يقعون في هذا الأمر، يعني أثناء وقوعهم في ذلك الأمر، يعني عندما تسمحهم وعموما. حسن الله، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. وعلى كل حال هذه جريمة عظمى، الله مستعان. سب الذات الإلهية، هذه الله مستعان من المكفرات، هذه من المكفرات. لكن لجريان هذا العمل الشنيع الكفري في المجتمع، في مجتمعنا، هذا يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الناس، أقول سواء كانوا دعاة أو غير دعاة. فلهذا حال الواقع لابد من الإنكار عليه، لابد من الإنكار عليه، لأنه لربما يتعلل مع بشدة الغضب نحو ذلك. وشدة الغضب هذه مراتب قد تطبق وتغلق على عقله، وقد يكون مستحضرا لعقله. فالأمر ليس بالهين، بل هو يعني من عظائم الأمور التي تخرج المرأة عن ملة الإسلام، فلا بد من مباشرته حتى يكف، ويستغفر الله عز وجل على ألا يعود. هذا الذي يعني أنا أنصح به عموما. وهي في الحقيقة يعني هذه الجريمة الكبرى هذه يعني معالجتها تقع على عاتق جميع المسلمين، خاصة في الدول التي تنتشر فيها مثل هذه يعني الفظاعات، الله المستعان. هذا الذي أنصح به. نعم تفضل.
أحسن الله عليك شيخ عبد الله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل عليكم السلام. الله يحييك، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. يعني بعض العوام يعني من هو جديد في الاستقامة وقد يكون تأثر ببعض الأحزاب المخالفة أو الأحزاب مثل الإخوان وغيرهم، يعني إذا دعوتهم إلى السنة وإلى السلفية المذهب السلفي يعني يكون عنده يعني تخبط ويقول لك يعني أنا في من أثق، يعني هناك علماء كثيرون، هناك كذا هناك كذا، يقول لك ما هو السبيل لمعرفة العالم الذي هو معه الحق ومعه السنة. بارك الله فيك. يعني كيف يجاب عنه وكيف بارك الله فيك.
معليش وعليك وفيك بارك الله. تفضل. شوف القضية هو الآن لأنهم الآن الله مستعان علماء السنة وضعوا في حيز واتهموا بما ليس فيهم لأحداث وأحاديث كثيرة، فلهذا مثل العوام أو العامي لا يحدث ولا يدل على الأسماء، وإنما يدل على إما سبقوا على كتبهم إذا كان قارئا، يدل على أسماء سبقوا مثل البخاري في صحيحه أو الإمام مسلم، وهذا لا ينازع فيه. يعني أنا أقول يعني الذي معه شيء من كما يقولون من المعرفة والثقافة. فالآن مثلا إذا كان يحفظ شيء من كتاب الله عز وجل يدل على تفسير ابن كثير، هذا غير مختلف حوله. الآن عامة الناس إنما يختلفون معك لربما في العلماء الذين يعاصرونك، فيقول كثر وغير ما كثر. طيب ما لا إشكال، احنا عندنا مرجع واحد نتفق عليه، والآن لله الحمد هذه الأحاديث وهذه الأحكام مدونة في كتب أولئك السلف. فأول ما يبدأ به لا شك هو كتاب الله عز وجل وتفهمه والنظر فيه، وهذا لله الحمد يعني له من التفاسير ما يعني قد يتفق معك جميع الناس عليه، يعني لا يخالفونك، فهمت؟ ثم السنة والله الحمد يعني أعظم كتابين يعني اتفقت عليهما الأمة هي الصحيحين، صحيح بخاري وصحيح مسلم، ولهما من الشروح ما لهما، فهمت؟ فلهذا أما الدخول مع العوام الآن خاصة في لأن أحيانا في أزمنة دون أخرى قد تعلو أو يعلو قرن الباطل، فهمت؟ فحينئذ لا يجابهون بعلماء العصر الذين هم الآن الله المستعان يعني قد وضعوا في حيز واتهموا كما قلت بما ليس فيهم، وإنما إذا يعني هذا العامي بعد لأن سائر الطوائف لا يهتمون بالعلم، لا يهتمون بالعلم السلفي أبدا، على عكس الجماعة أو يعني الطيبة الجماعة أهل السنة والجماعة السلفيين ونحو ذلك، فلهم اهتمام خاص بعلم السلف ومنه الكتاب والسنة. فأنت ابتداء لا تدله على من شوهت هذه يعني الإعلام وغيره، شوهت سمعتهم وهم ليسوا كذلك لأن الآن اللهم استعان صارت هذه المسائل الشرعية تربط كثيرا بكذب السياسات بكذب السياسات المطروحة، لهذا يسلب العلم عن الأكابر بكلامه أو موقفه الذي لا يفقه فيه هذا العام شيء، فيحكم عليه بسبب كلامه أو موقفه وهو بعيد كل البعد عن الفقه في هذا الواقع. هذا الذي أنصح به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، حفظكم الله. إبراهيم. الله يحفظك.
آمين. تفضل.
عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا لاباس.
في نعمة الحمد لله لاباس، الله يبارك فيك.
شيخنا بارك الله فيكم. يدرس معي الشاب في الجامعة وليس عنده تمييز في المنهج، ويسمعني كثير من المنحرفين كسعيد الكمالي، ولا يرى الكلام في بعض السورية وعنده شبه كثيرة، فكيف أتعامل معه؟ هل ترى أن أهجره أم أستمر في مناصحته؟ وما هي الطريقة الأمثل لنصح أمثال هؤلاء؟
وتقريبا الجواب عن هذا مثل ما سبق، هؤلاء لابد الإنسان أن يعني لا يكون في دعوته، يعني لا يشتد في دعوته، لكن يباشره بالنصح ودلالته على الخير فيما تعرف، من غير أن تدله على علماء لربما أقولهم، أو حتى على مناهج، لأن قضية أنه لا يقبل الكلام في فلان أو علان هذا ابتداء أن هذا الحكم منه ليس له ذلك، لكن أنت تنصح وتدل هذا إذا كان طالبا أو يريد طلب العلم بحق وصدق، لابد أن يكون مخلصا في ذلك متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه لا يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه الأمة ستفترق، من أن هذه الأمة ستفترق، وعليه أن يتخير لنفسه الطائفة الناجية المنصورة، فحينئذ إذا كان صادقا يبحث عن الحق، لأن هذا الذي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله عند تفسيره لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن، قال هذا يعني لا شك أنه إذا كان هذا المدعو إذا كان لا يعارض الحق، لا يعارض ويعاند الحق، هذا الذي تستمر في دعوته، فيدعى ابتداء بالحكمة ثم بعد ذلك بالموعظة التي تستدعي شيئا من الترغيب والترهيب، ثم إذا صار، لأن الذي يدعى بشيء من الموعظة هذا لا شك أن معه كثير من الشبه، هذا معه كثير من الشبه، لكنه تجده يقبل الحق ولا يرده، يقبل الحق ولا يرده. أما الذي يدعى كما قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، الذي يدعى بالجدل، يدعى بالجدل هذا يعني لأن الجدل هو يعني فيه نوع شدة، يعني إبداء حجة بحجة بطريق بنوع شدة ونحو ذلك، فهذا لابد، هذه مرحلة ثالثة، هذا الذي يعني يحتاج إلى جدال، يحتاج إلى جدال، فإن أبى يعني وأصر على باطله ونحو ذلك كما يقول ابن القيم، فهذا لا شك أن سبيله الجلاد، سبيله الجلاد إن أمكن، يعني هذا ليستطيع يعني أن يعاقبه إذا يعني ما أراد أن يرجع إلى الطريق السوي، وهذا يعني يختلف، هذا لمن له سلطة على غيره، فهمت؟ وليس لأفراد الناس. لهذا الإنسان هذه المراتب لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها. فأصناف الناس على ثلاثة، يعني أصناف الناس في الدعوة إلى الله عز وجل على هذه المراتب الثلاثة التي بينها ابن القيم عليه رحمة الله. فأنت تسير معه، لأن اللين ونحو ذلك مما جاء ومدحه وذكر فضله النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأصل. لكن إذا الرجل عاند وعارض واستكبر عن قبول الحق ونحو ذلك، هذا ليس لك أن تبقى معه، هذا ليس لك أن تبقى معه. ثم قضية الهجر والهجران ونحو ذلك، هذه مسائل كذلك تخضع إلى النظر في الجاني كما يقال وفي جنايته، فهمت؟ تخضع إلى، لأن الهجر ليس قد يكون إما بترك الكلام معه مع السلام، يعني أنك تسلم عليه، لكن يعني لا تخالطه كثيرا، فهمت؟ فله يعني للهجر له ينظر فيه إلى مصلحة المهجور هذا، حتى لا يقع فيما هو أسوأ من الحالة التي هو عليها الآن. فلهذا يعني إنسان لابد، يعني قد لا يهجر السلامة ولا كلامه، وإنما لا يصاحبه ولا يتودد إليه ونحو ذلك. فلهذا هذا يرجع إلى التمييز، يرجع إلى التمييز بين شخص وآخر، هذا هو. لأن كما يقول الشيخ الإسلام تيمية: أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، حفظكم الله. نشوف الأخ محمد أبو آدم،
تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ، هل تجوز صلاة شيخ في بيت يوجد فيه قبر ولكن شيخ مبني فوقه بالبلاط بما يسمى الكالله شيخ؟
كيفاش البيت هذا مبني على قبر؟
كان فيه قبر شيخ، ولما أنكرت عليهم بنوا عليه فوقه بالكالله شيخ.
اي، ولو يعني القبر موجود في البيت، داخل
موجود
البيت.
لا، نعم شيخ موجود.
لا يجوز، لا يجوز. لا يجتمع مسجد وقبر، لا يجتمع مسجد ومقبرة. فإن وجد القبر أولا فهو أحق به، فإن وجد البيت أو المسجد أولا فالبيت أولى به. يعني لابد من نبش القبر وإخراجه، فمن كان أولا أو حضر أولا فهو أولى بمحله، فهو أولى بمحله. ولا لا يجتمع مسجد يعني وقبر أبدا. نعم،
جزاك الله خير.
آمين وإياك، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
تفضل أخ عبد الجبار.
تفضل. تفضل، أهلا وسهلا.
شخ شيخ عبد،
في نعمة من نعم الله، الحمد لله.
شيخنا أحسن الله إليكم، إلى أي مدى يمكن الجعل من مسألة فقهية كمسألة منهجية؟ هل يوجد ضابط في هذا؟ لأن من الناس في زماننا من صار يعود الخلاف في مسألة فقهية كالخلاف في مسألة منهجية، ومن ثم يبني عليها الولاء والبراء. الشاهد، هل فيه ضابط من خلاله يمكن القول بأن المسألة الفقهية الفلانية باقية على أصلها، بينما المسألة الفلانية يمكن أن تصير مسألة منهجية؟ وبارك الله فيك.
فيكم بارك الله. شوف، السلف قديما بعض المسائل الفقهية أدرجوها كتب المعتقدات. لما؟ لأن هذه المسائل شذت بها هذه الطوائف، هذه الطوائف شذت بها عن الجادة، وخالفوا فيها صريح السنة، كالمسح على الخفين عند الرافضة، وكذلك قصر الصلاة في السفر عند الرافضة وكذا الخوارج ونحو ذلك. فإذا كانت هذه المسائل شعارا فحينئذ لابد أنها ينبه عليها كما ينبه على المسائل المعتقد، وهذا منهج السلف قديما. لهذا أقول أنهم أدرجوا بعض المسائل الفقهية لربما قيل الفرعية في كتب كما يقال الأصول في كتب العقائد. فإذا كانت المسألة الفقهية هذه يعني خاصة إذا كانت معارضة لصريح السنة وصار الولاء والبراء يعني يركب من أجلها، لا شك أنها يعني هذه المسألة لا تبقى فرعية جزئية أبدا، لأن صار الولاء والبراء من أجل هذه المسألة. لهذا أنا أذكر لك ذاك الذي العنبري وكان من علماء الأمة الذي نسب إلى القول بتصحيح المذاهب، يعني يقول من أن الجميع في المسائل الخلاف الجميع مصيب، يعني جميع من اجتهد في مسألة فجميعهم مصيب. فأنكر عليه السلف هذا المنهج، بل رمي بالزندقة، وإن كان بعض العلماء منهم شيخ سلام تيمية يعني برأه من ذلك، فهذه المسألة في الحقيقة قضية أن المصيب قد يتعدد في المسألة الواحدة، هذا لا شك أنه إذا نظرت إليه من جهة من يقبل هذا الكلام يصير الحق ضائعا، يصير الحق حينئذ ضائعا. أنت لا تدري إذا كان جميع المجتهدين قد أصابوا الحق في المسألة الواحدة مع تعارض أقوالهم الظاهر، فحينئذ يصير الحق يعني متعددا، وهذا كلام باطل. لهذا هذا العالم مع يعني مكانته من العلماء من يقول أنه نسب إلى البدعة، بل وإلى الزندقة. أقول لكن بعضهم برأه إن أنه لا يقصد هذا، يعني لا يقصد يعني هذا كلامه، هذا لا يقصد به هذا المعنى أبدا. لكن أقول أن هذه المسائل وإن كانت يعني لا تخص أبواب العقائد والعقيدة مباشرة وكانت على قول بعضهم فرعية جزئية، لكن إذا صار يتحزب لأجلها ويرفع من شأنها وشأن من شذ فيها ونحو ذلك، هنا يعني تزيد المسألة جرما، ولا بد من التحذير. لهذا العلماء قديما في المسائل العملية الفقهية ذموا التعصب، وكان التعصب هذا للمذاهب يعني كان يعني قد أتى بشر مستطير على الأمة، فكان من ينتسب إلى مذهب كان يعارض صريح السنة من أجل نصرة مذهبه وشيخه. لهذا يعني لما صار هذا التعصب المذهبي أتى على الأخضر واليابس، حتى أن بعضهم كان يعتقد كفر بعض المذاهب وأن مذهبه هو الإسلام ومن خالفه فهو كافر، ومن اعتقد من أن إمامه قد أخطأ فهو كافر. فلا شك أن إذا انحرفت هذه المسائل هذا الانحراف الكبير فحينئذ لا بد من التنبيه والتحذير بل والتشنيع على من يقول بمثل هذا. هذا المسألة ليست قضية أنها فرعية، لكن خالف فيها من خالف، والمسألة مبحوثة مختلف فيها مثلا من قديم نحو ذلك، يبقى الخلاف خلافا. أما طالب العلم فعليه أن يتحرى بين راجح ومرجوح، بين راجح ومرجوح، لكن أن يربط فرسه ويتعصب لذاك القائل والمسألة مختلف فيها منذ زمن طويل مع ظهور أقوال الأئمة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مذموم، هذا لا شك أنه مذموم. لكن إذا أقول مسألة صارت مع كونها فرعية لكن يعني يعارض بها صريح النصوص سواء من الكتاب أو من السنة ويتحزب لها ويوالى ويعاد من أجلها، هنا لا شك أن المسألة تخرج عن الإطار الأول إلى ما هو إلى ما يقتضي التحذير والتشنيع والهجر لربما ونحو ذلك من العقوبات الشرعية. نعم.
حسن الله عليكم شيخنا. شوف الأخ وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير. معلوم يعني في هذه الأيام كثرة الكلام حول موسم الرياض وكذا من العوام، فكيف يتعامل السلفي في هذه المسألة وجزاكم الله خير؟
والله هذه المسألة السلفي لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في آخر الزمان ستظهر يعني الأثر والمناكير ونحو ذلك، سواء كما ذكرت أنت في الرياض ولا خارج الرياض، يعني لكن شك أن البلد ذاك يعني مقصود بذاته، لكن هذه المنكرات هي في كل البلدان بل في سائر البلدان ما هو أشنع، ما هو أشنع. لكن لا شك أن نحن في هذا لا شك أننا لا نرضى بالمنكر في بلدان المسلمين حيث كانوا، لكن الأمر لا يقتضي إذا العلماء لأنهم أولى بالإنكار نحو ذلك، فأولا كما قال أحدهم في سنوات مضت أن هذا لا يعني أن العلماء لا يخصون الولاة في ذاك البلد أو في غيره بشيء من النصح، فحينئذ هذه المسألة لا تعني يعني جميع المسلمين، فأنت لا شك أنك تنكر بقلبك، والأمر هذا إنكاره باللسان أو بالنصح نحو ذلك هذا له أهله، هذا له أهله، لأن استطالة الألسنة في هذه المسائل مما يدفع إلى كثير من الشرور، لأنه قضية المنكرات هناك أو في أي بلد هذا المنكرات يعني حاضرة موجودة في سائر بلدان المسلمين، فلماذا يعين بلد دون آخر؟ فإذا كان لوجود الحرمين الشريفين نحو ذلك فهذا ليس مقيدا بذلك، ليس مقيدا بذلك، فالمسلم لا شك أنه عليه أن ينضبط ويلزم نفسه حيث كان سواء كان في المملكة أو في خارج المملكة، وليس له أن يخالف أحكام شريعة الرحمن. فلهذا هذه المسائل التي تثار ولها مقاصد سيئة هي ليست يعني المسائل هذه ليست يعني في هذه الأزمنة المتأخرة فقط، ولكن هذا الحديث قد سبق مثله في أيامي في أيام استعانة المملكة ودول الخليج بالكفرة من أمريكا ونحو ذلك. لا شك أن دعاة الفتنة أثاروا هذه القضية في قضية الاستعانة بالكفرة ونحو ذلك، والمسألة في الحقيقة إذا نظرت إليها بعين العلم مسألة مطروحة في كتب الفقه أو الفقهاء قديما، فلا يستدعي إنزالها أو تنزيلها والحكم عليها بحسب هذه السياسات الكاذبة التي تطرح يمنة ويسرى. هذا الذي أنصح به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نشوف الأخ عقبة.
السلام عليكم شيخنا، حياك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال تقريبا يصب في معنى وش كان يسأل الإخوة، اللي هو شيخ مثلا هذا كما احنا نقولوا يرام يشطفوا في مواقع التواصل وكذا ويحذروا الناس ويقولوا المداخل وكذا، وكما احنا نقولوا يسموا أهل السنة بالأسامي باش ينفروا منهم العوام وكذا. نعم. شيخنا كيف يعني يحذر منهم العوام ومن فتناتهم كما احنا نقولوا وعم الفساد تاعهم في وسائل التواصل شيخ؟
على كل حال هذه لها مبرراتها لا أريد أن أدخل فيها، لكن لا يعني ذلك أنها مبررات شرعية. لكن الأصل أن العامي لا يدخل في مثل هذه يعني الغلوطات والخصومات بالباطل ونحو ذلك والتنابز بالألقاب، لأن الآن يقول مداخل، وقبلها كان يقول جامية، وقبلها كان يقول وهابية، وكان يقول سلفية. كانت هذه لا شك أن السلفية هذه لا تناسب الأعصار هذه المتأخرة، لا كانوا يقولون ويحذرون من الوهابية، كانوا يقول وهابي ولا يزال يعني في بعض البلدان كذلك، ثم السلفية صارت متهمة، ثم الجامية، ثم المداخلة، وكل هذه يعني هذا الفكر أو الألقاب التي لتعلم أنها من صنيع الجماعات الحركية، لأن هذه اللقب هذا المداخل الذي زور ويقال بالباطل، هذا إنما يعني دعمه وشهر به قناة الجزيرة الشريرة هذه التي ما دخلت موطنا إلا أفسدته، فهم الذين شهروا بهذا الاسم بسبب ظاهر، لأن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شفاه الله ومتعنا بعلمه حفظه الله تعالى، هذا كشف خطط الجماعات الحركية وحذر منها وحذر من أفكارها، وقام لله عز وجل وفي سبيله حق القيام، وجاهد في سبيل الله جل وعلا حق جهاده، فكان لابد من الترويج للتحذير من مما يعني أبداه من انتقادات ونحو ذلك، والتحذير من كثير من الجماعات ومن أفرادها وتعيينهم. لهذا أنشأوا وبثوا هذا اللقب للتشويه، وإلا وللحمد نحن لا مداخل ولا جامية ولا نحو ذلك، لكن هؤلاء علماء يعني ولله الحمد يعني قدموا لهذه الدعوة الطيبة، جزاهم الله كل خير ورحم الله جل وعلا من مات، يعني وحذروا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا صحابته في الدخول في الأهواء والبدع والانحرافات ونحو ذلك، فلا شك أنهم ما قبلوا ذلك، فلا شك أنهم يغررون بالعامة، والعامة يعني دهماء ورعاع لا يعون فإذا جئتهم من جهة ظلم السلاطين ووقوع المنكرات في بعض البلدان ونحو ذلك، لا شك أنه لفقده للأصل وهو العلم النافع الشرعي، لا شك أنك ستستميله وتستعطفه، ويعني تفرغ فيه ما تشاء من الباطن، فلا شك أنك تستميله لذلك. وأقول أن كذلك من الأسباب والدوافع التي تترك العوام يعني يلاحظون مثل هذه الأشياء ولربما يركبونها، وأن بعضهم الذي يعني كان عليه أو ما كان له أن يتكلم فتجده يباشر الكلام ويعلن به في مسائل لا يعيها العوام، في مسائل لا يعيها العوام، وليسوا في تلك المنزلة حتى يخاطب العام بمثل هذه المسائل. هذا السلف قديما ومنهم الصحابة، يقول علي وحتى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يقول خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الآن قل الآن العام يقول لك طيب نحن كيفاش الجهاد وغير ذلك، ونحن لا نزال في خذلان بعد خذلان، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ طيب لماذا الله عز وجل تأخرت نصرته للمسلمين ونحو ذلك؟ ولا شك أن المسائل هذه لا بد لها من أصول علمية ينطلق منها المسلم، والعام فاقد لهذا الشيء، فاقد لهذا الشيء. لهذا إذا حدث وقول قيل له هذه الطوائف وحماس والجماعة الفلانية وفلان وعلان، ولا يعي هذه الأشياء، يقول لك أنتم لا بكلامكم هذا تؤيدون اليهود إذا لم يرمك بدينهم عياذا بالله. فلهذا ليس كل ما يعلم يقال ويبث على العامة أبدا، لكن لا بد من نشر السنة والتحذير من البدعة والتحذير من المسالك الملتوية التي إذا خوطب بها حتى العامي يدرك مضرتها من منافعها. فلهذا مثلا القيام على الدول والقيام على الحكومات نحو ذلك هذا مسلك حركي معروف، هذا لدى الجماعات، هذه الجماعات الحركية قاطبة. هذا لا شك أن العامي إذا خوطب يخاطب بأن هذا المسلك هذا ما وجد في بلد ولا جرب في بلد إلا أتى على الأخضر واليابس في ذاك البلد. يعني وانظر انظر مواقع الدول العربية التي يعني ركبت هذه هذه المسائل وهذه الأفكار المنحرفة. لهذا العام لا يخاطب إلا بقدر عقله، وإلا ولا يفهم وتأخذه العاطفة ونحو ذلك. لكن الله المستعان الآن صارت هذه الوسائل يكتب من هب ودب فيها ما يراه ولا يبالي ولا يراعي شيئا لا من مصلحة ولا من مفسدة ونحو ذلك. نعم، هذا آخر سؤال.
هي يعني ما زال إخوة يدون، لكن الأمر إليكم شيخنا الله يحفظكم، لن نشق عليك.
طيب شوف يتخيرون سؤال واحد ولا إذا كان يعني يحتاج إلى جواب يعني له من الأهمية ما له.
شوفوا الأخ
شحال مازال
هو فيه إخوة يعني يطلبون الإجابة، لعله يظهر لكم شيخ الشاشة.
أنا ما وش على الشاشة، أنا أصلا ما على بالي شوي نشوف.
نختار سؤال الشيخ إن شاء الله اعتبار ضيين شوفوا الأخطارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخ، أحبك في الله.
الله يحييك، أحبك من أحببتنا فيه.
شيخنا أحسن الله إليك، سؤالي عن السنن المهجورة.
نعم
بارك الله فيك. هناك بعض السنن لاحظنا بأنه هجرت حتى في المساجد السنية السلفية.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، إذا كنت في مسجد سلفي مثلا ووجدت أن هذه السنة لا يعمل بها كثير من الإخوة، مثل سنة استقبال الإمام يوم الجمعة، هل أعمل بهذه السنة أو أترك؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
أبدا، إذا علمت سنة فاعمل بها. وأنا ذكرت لك ذاك الإمام قبل قليل أنه ما علم بسنة إلا وعمل بها فصار إماما يقتدى به، فهمت؟ فلهذا العكس، أنت إذا عملت بها لربما بعضهم قد يسألك عن سبب ذلك، فتكون أو يكون لك الأجر في بثها ونشرها، في بثها ونشرها. وأنت إذا علمتها حتى تأخذ أجر غيرك لك أن تنشرها بين إخوانك إذا كنت في هذا المسجد يوم الجمعة، وتعرف من يعني تجلس إلى جانبه، فلك أن تنشر هذه السنة أو أن تنبه الإمام إذا تعرفه أنه يعني محافظ أو من المحافظين على السنن وغير ذلك، فله أن ينبه الناس على هذه السنة الطيبة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يفعلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام حال خطبته. فلهذا حتى تنتشر السنة وتأخذ أنت بالتالي أجر من قام بها وعمل بها، هذا هو، لا أن تتركها أبدا. فما من سنة علمتها إلا، وكان بعض السلف إذا علمها كان لربما لا يتسنى له أن يكررها، فكان لا يتركها حتى يعمل بها ولو مرة. لكن أنت طلبا لأجري أو لأجرك وثوابك، فحينئذ لك أن تنشرها أو أن تدل الإمام حتى ينبه السامعين والحاضرين على هذه السنة. نعم.
حسن الله عليكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله.
لعله هذا الشيخ نزيد سؤال ولا نكتفي به؟
معلش زيد واحد.
الله يحفظكم شيخنا، الله يحفظ الأخ لطفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الله يحييك.
يا شيخ، كيف التعامل مع الأقارب الذين ينكرون عذاب القبر وأصروا على ذلك؟
الأقارب حكمهم خاص، لأن الأقارب إذا كانوا من رحمك فهجرهم يبقى أو تبقى هذه الرحم أنت مطالب بها، فإذا كانوا من رحمك فحينئذ لا شك أن النصيحة والتكرار عليهم والبيان لهم هذا هو المطلوب. دوك إذا أصروا وعاندوا نحو ذلك فأقل ذلك أن لا تلغي السلام عليهم ومكالمتهم من غير أن مثلا أن تبش في وجوههم ولا تكثر الصحبة لهم ونحو ذلك، لأن المخالف أو العاصي إذا كان يعني قريبا فهذه الرحم كما قال الله عز وجل في حق من كان كافرا من الوالدين على وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيبقى وإن كانوا كفرة فيبقى هذا المعروف عليه أن يحافظ عليه، وهذا لا يلغي رحمه، لا يلغي رحمه، لا يلغي رحمه. فلهذا بحسب أنت الآن إذا كانوا ينكرون عذاب القبر فعليك أن تعيد عليهم النصح وأن تدلهم على الخير، فإن أبوا واستمر ذلك منهم وكررت عليهم وأبوا وما أرادوا السماع وتكبروا وعاندوا نحو ذلك، يبقى أقله كما يقول الحافظ ابن حجر، أقله يعني هو السلام الذي لا يلغى، يعني السلام هذا يبقى لأنه حق المسلم على المسلم سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا أو كان فاسقا. نعم،
جزاك الله خير.
الله يسلمك، أهلا وسهلا.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذه فاتحة يعني دروس وكلمات توجيهية للشيخ حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك
وإياكم إن شاء الله
جميعا، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك لكم في أعماركم وأهديكم وأولادكم وإخواني بما سمعنا. الله عليكم شيخنا وحفظكم الله، آمين الله يحفظكم، لعلكم تقيمون المجلس حتى ننصرف إن شاء الله. شيخنا الله يحفظكم
إن شاء الله، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يسلمك، أهلا وسهلا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.